إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات ربنا تبارك وتعالى
صفة الحمد، والله عز وجل هو الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها وأجلها، وهو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء لكمال أوصافه وجمال معروفه وجميل هباته وعدله، ولما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال، لما أنعم به على خلقه من النعم الجزال التي لا يمكن للعباد إحصاؤها ويتعذر عليهم استقصاؤها. فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم وأزدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العادون، فهو المحمود على كل حال وعلى ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال. فالحمد لله الحميد بمنه له كل اسم حسن ووصف كامل وفعل جميل، وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. والحمد هو أعم المعارف وأوسع العلوم، وهو متضمن لجميع صفات كماله ونعوت جماله، مستلزم له كما هو متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامره، فهو المحمود، المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة، فله كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد والثناء، فكيف بجميع الأوصاف المقدسة؟ فله الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، وله الحمد لأفعاله، لأنها دائرة بين أفعال الفضل والإحسان وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد. وله الحمد على خلقه وعلى شرعه وعلى أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكام الجزاء في الأولى والآخر. والرب سبحانه حمده قد ملأ السماوات والأرض وما بينهما وما بعد ذلك، فملأ العالم العلوية والسفلية والدنيا والآخرة، ووسع حمده ما وسع علمه، فالكون كله ناطق بحمده، والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووجد بحمده، فحمده هو سبب وجود كل موجود وهو غاية كل موجود، وكل موجود شاهد بحمده، وإرساله رسوله بحمده، وإنزاله كتبه بحمده، والجنة عمرت بأهلها بحمده، والنار عمرت بأهلها بحمده، وما أطيع إلا بحمده، وما عصي إلا بحمده، وهو المحمود لذاته وإن لم يحمده العباد. ولهذا حمد نفسه على ربوبيته الشاملة لذلك كله، فقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وحمد نفسه على إنزال كتابه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وحمد نفسه على خلق السماوات والأرض: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وحمد نفسه على كمال ملكه: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وهو الحكيم الخبير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وكيف لا يحمد على خلقه كله، وهو الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وعلى صنعه وقد أتقنه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وعلى أمره وكله حكمة ورحمة وعدل ومصلحة، وعلى نهيه وكل ما نهى عنه شر وفساد، وعلى ثوابه وكله رحمة وإحسان، وعلى عقابه وكله عدل وحق. والله سبحانه افتتح الخلق بالحمد وختم أمر هذا العالم بالحمد، فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال جل وعلا: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فافتتح الله سبحانه الخلق بالحمد وختم أمر هذا العالم بالحمد، فحمده ملأ الزمان والمكان والأعيان وعم الأحوال كلها. فله الحمد كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وله الحمد في الآخرة، لأن في الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا. فأهل الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة بركاته وسعة عطاياه التي لا يبقى في قلوب أهل الجنة أمنية ولا إرادة إلا وقد أعطى منها كل واحد منهم فوق ما تمنى وأراد، بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم وما لم يخطر بقلوبهم. فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال، مع أن في الجنة تضمحل العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله ومحبته والثناء عليه، ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم وألذ عليهم من كل لذة. هذا إذا أضفت إلى ذلك أنه يظهر لأهل الجنة في الجنة كل وقت من عظمة ربهم وجلاله وجماله وسعة كماله ما يوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه، وتفاصيل حمده وما يحمد عليه لا تحيط بها الأفكار ولا تحصيها أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العباد، وتقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنها، وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها، وإنما هو التنبيه والإشارة. قال مؤمن الجن لما سمعوا قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. والحديث أخرجه الترمذي في جامعه وحسنه الألباني رحمه. قالوا لما سمعوا قول الله جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه. فله الحمد أولا وآخرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فله الحمد كما يقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وكيف يحصي العبد الضعيف ثناء على العلي الكبير الذي أحصى كل شيء عددا. الحمد لله رب العالمين. وفي الإتيان باللام دليل على استحقاق هذا الحمد لله وحده لا يشاركه فيه أحد، فالحمد المطلق الكامل لا يكون إلا لله عز وجل، لأن كل ما سواه إنما يحمد على شيء معين حمدا يليق بهذا الشيء المعين ويكافئ هذا الشيء المعين. فإذا علم العبد أن الحمد على الإطلاق إنما هو لله، وأنه يستحق جميع المحامد بأسرها، إذا علم العبد ذلك كان حريا به أن يشتغل بالثناء والمجد لذي العلا والمجد. فإنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما، والإحسان كله له ومنه، فهو سبحانه وتعالى أهل وأحق بكل حمد وبكل حب من كل جهة. فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه ولكل ما صدر منه جل وعلا. ولا تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه فضلا عن أن يقوم بشكره. ولو استنفذ العبد أنفاسه كلها في حمده على نعمة من نعمه كان ما يجب له من الحمد وما يستحقه فوق ذلك وأضعافه. ولا يحصي أحد البتة ثناء عليه بمحامده، ولكن الله سبحانه لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره وأداء شكره. وفضائل الحمد كثيرة في السنة، منها عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني مدحت ربي بمحامد. قال: أما إن ربك يحب الحمد. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني ثمة. قال: يا رسول الله، إني مدحت ربي بمحامد. قال: أما إن ربك يحب الحمد. فهو سبحانه وتعالى حميد يحب الحمد ويحب من يحمده، وحمده لنفسه أعظم من حمد العباد له، ويحب من يثني عليه، وثناؤه على نفسه أعظم من ثناء العباد عليه. والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحب له، وهذه اللفظة لا تصلح على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. ومحاسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته. النوع الأول حمد الأسماء والصفات، محاسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته. النوع الأول حمد الأسماء والصفات، هو حمد يتضمن الثناء عليه بكماله القائم بذاته وعلى ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة. وتفصيل هذا مما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به ولا إلى التعبير عنه، ولكن بالجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل وكل حمد وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها. وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقديس. فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه. فله الحمد أولا وآخرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلو جده. فهذا تنبيه على أحد نوعي حمده وهو حمد الأسماء والصفات. النوع الثاني حمد النعم والآلاء، محاسن المحمود إما قائمة بذاته تعالى وإما ظاهرة في مخلوقاته. فالأول حمد الأسماء والصفات، والثاني حمد النعم والآلاء، وهذا مشهود للخليقة برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وحسن معاملته لعباده وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كروبات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمته للعالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق، بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. رواه أبو يعلى وحسنه الألباني. وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. وحمده يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له عليه. وهو سبحانه كما يحب أن يعبد يحب أن يثنى عليه وأن يحمد وأن يذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي وحسنه الألباني. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض، لأن الحمد متضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب، فالحامد طالب للمحبوب، فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب، فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فإن حمده لولي النعمة نعمة أخرى هي أفضل وأنفع له وأجد عائدة من النعمة العاجلة، فإن أفضل النعم وأجلها على الإطلاق نعمة معرفته تعالى وحمده وطاعته. يدلك على ذلك الواقع، فإن الإنسان إذا فتش في نفسه وقلبه قد يستطيع أن يصل إلى حد الجزم بأنه لم يعرف بعد ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما ينبغي أن يعرف، وإنما هو قص على آثار الأولين من الآباء والسالفين من غير أن يحرر ذلك تحريرا صحيحا، وإنما صبغ في مجتمع جاهل ثم أخرج منه بصبغته فكان على طريق العلم من غير أن يتطهر من شوائبه وأكداره، فما تزال محيطة بقلبه غشاواتها، وما تزال ملقية على عين بصيرته بحجبها. فالمرء إذا ما تأمل في هذا كله يكاد يصل إلى حد الجزم بأنه لم يعرف بعد ربه معرفة تليق بكماله وجماله وجلاله، معرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما يحب ربنا تبارك وتعالى أن يعرف. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، فدل هذا الحديث على أن أفضل العباد يوم المعاد الذين يكثرون من حمد الله في السراء والضراء، ويتأكد الحمد لله جل وعلا في مواضع منها اللباس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني. اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وكذلك يتأكد الحمد عند الطعام والشراب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني كما في صحيح موارد الظمآن. فلما طعم وغسل يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. يطعم ولا يطعم، أي يرزق ولا يرزق، كما في قوله جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعن نوفل بن معاوية الدؤلي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب بثلاثة أنفاس، يسمي الله عز وجل في أوله ويحمده في آخره. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري في الصحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه ونعمه لا تدوم عليك، بل لابد أن تودعك ويقطعها عنك ويمكنك أن تستغني عنه. والله عز وجل لا يمكن أن تكافئه على نعم، وإذا أنعم عليك أدام نعم، فإنه هو أغنى وأقنى ولا يستغنى عنه طرفة عين. وعن رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول: بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. رواه أحمد وصححه الألباني. أقنيت أي ملكت المال وغيره، اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت، أي ما أعطيت من الطعام والشراب والغنى والقنا والهداية والحياة، أو ما أعطيت مطلقا على وجه العموم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. الاعتراف بالعجز والتقصير وعدم القدرة في تحصيل هذا الطعام، بل هذا من فضل الله يرزق عباده، والله ذو الفضل العظيم. كذلك يتوجب الحمد عند رؤية ما يسره وما يكرهه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه. إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. وهذا يدل على أن العبد ينبغي أن يحمد الله تعالى في جميع الأحوال، في السراء والضراء. وقوله بنعمته، المراد من النعمة هاهنا النعمة الخاصة، وهو رؤية الشيء الذي يسره، ورؤية الشخص ما يحبه ويسره نعمة من الله. فلأجل ذلك قال: بنعمته تتم الصالحات، وهي تتناول كل شيء صالح من الدنيا والآخرة. وإذا رأى ما يكره أي ما يكرهه ويبغضه قال الحمد لله على كل حال، يعني في السراء والضراء والفرح والترح والفقر والغنى والصحة والمرض وجميع الأحوال والأفعال والأوقات. ففي الأول خص الحمد على كل شيء، وفي الثاني عممه رعاية لمقتضى المقام والمقال فافهم. وكذلك عند الاستيقاظ من النوم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وكذا ابن السني في عمل اليوم والليلة واللفظ له، وحسنه الألباني. إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. كذلك عند رؤية المبتلى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي وصححه الألباني. من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. فإذا رأيت مبتلا فاذكر تمام نعمة الله عليه حتى تزداد شكرا وحمدا لربك. وعند العطاس، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطس فقال الحمد لله رب العالمين، فقال له تبارك وتعالى يرحمك الله. رواه ابن حبان وصححه الألباني. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع وهو ابن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك عند الصباح والمساء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، وإذا أمسى فليقل مثل ذلك. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وحسنه مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصبحت يا فلان؟ قال أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي أردت منك. رواه الطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة. قال ابن عبد البر رحمه في هذا الخبر ما يدل على أن السنة المعمولة بها في المحاورة للسائل عن الحال حمد الله والثناء عليه، فإن المسؤول عن حاله لا ينفك من نعمة الله ظاهرة وباطنة، من صحة جسم وصرف بلاء وكشف كربة وتفريج غم ورزق يرزقه وخير يمنحه، ذكر ذلك أو نسي. فإذا سئل عن ذلك فليحمد ربه، فله الحمد كله على كل حال لا إله إلا هو الكبير المتعال. كيف أصبحت يا فلان؟ قال أحمد الله إليك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أردته. كذلك يكون الحمد عند الرفع من الركوع. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. أهل الثناء والمجد أي هو مستحق لأن يثنى عليه، مستحق لأن يمجد نفسه وأن تمجد نفسه. والعباد لا يحصون ثناء عليه، وهو كما أثنى سبحانه على نفسه أحق ما قال العبد. يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد، وما كان أحق الأقوال كان أفضله وأوجبها على الإنسان. فله الحمد على كل حال، لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان الذي يستحق الحمد عليه عز وجل وإن كان العباد لا يعلمون. وقوله لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد اعتراف بتوحيده وأن النعم كلها منه. وهذا يتضمن أمورا، أحدها أنه المنفرد بالعطاء والمن، فلا يستعان إلا به ولا يطلب إلا منه. والثاني أنه إذا أعطى لم يطق أحد منع من أعطى، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه. فهو سبحانه وتعالى الذي يعطي ويمنع، وهو سبحانه وتعالى الذي يجزل ويمنع، وهو سبحانه وتعالى الذي يخفض ويرفع، بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. والثالث أنه لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدول بني آدم وحظوظهم من الملك والرياسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. وكذلك يكون الحمد بعد تكبيرة الإحرام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم في صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم أي سكتوا ولم يتكلم أحد منهم. فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. رواه مسلم في صحيح. وحفزه النفس أي ضغطه النفس وجهده لسرعة المجيء، ويبتدرونها أيهم يرفعها، يبتدرونها أن يسبق بعضهم بعضا لرفع هذه الكلمات إلى العلي الأعلى الكبير المتعال لعظمها وعظم قدرها. وكذلك يكون الحمد عند السحر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. رواه مسلم في صحيح. سمع سامع أي شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه، وحسن بلائه علينا أراد بالبلاء النعمة. والله سبحانه يبلو عباده تارة بالمضار ليصبروا وطورا بالمسار ليشكروا، فصارت المحنة والمنحة جميعا بلاء لموقع الاختبار. والمنحة أعظم البلاءين، لا سيما لذوي النفوس الكاملة، لأنها الموجبة للقيام بحقوق الشكر، والقيام بها أتم وأصعب وأعلى وأفضل من القيام بحقوق الصبر. والتفت إلى هذا المعنى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قوله: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. رواه الترمذي وصححه الألباني. ربنا صاحبنا أراد به المصاحبة بالعناية والكلام، فنبه بهذا القول على حسن الاعتماد عليه وكمال الاكتفاء به عن كل صاحب سواه، وأفضل علينا أي أحسن إلينا. وفيه إشارة إلى أنه مع ما ذكر من مزيد نعم الله بحسن بلائه عليه فهو غير مستغن عن فضله، بل هو أشد الناس افتقارا إليه، فإن كل من كان استغناؤه بالله أكثر كان افتقاره إليه أشد، عائدا بالله من النار. والتقدير: وأنا عائد بالله ومتعوذ به. والحمد يكون عند طلوع الشمس. فعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله وحمده، إلا ما كان من الشيطان وأعتى بني آدم. فسألت عن أعتى بني آدم فقال: شرار الخلق، أو قال: شرار خلق الله. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. بل يكون الحمد عند فقد الولد. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. هذا هو حال المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبي، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبي. رواه أحمد وصححه الألباني. والحمد يكون عند ركوب الدابة، وفي دبر الصلاة المكتوبة، وفي ذلك أحاديث كثيرة. فلا تخلو حال من حمد، علم ذلك من علم وجهله من جهل. وعلى طالب العلم السني السلفي أن يجتهد في تحقيق حياة القلب، وأن يجتهد في الأخذ بأصول التربية الإسلامية، وأن يتربى على ذلك. فإن عامة الخلل الذي يقع بين الشبيبة المسلمة المنتمية إلى دين الإسلام العظيم في الاتجاهات كافة وفي الطرق كلها والفرق جميعها، فإن الاختلال الحاصل في تلك الشبيبة إنما هو بسبب غياب العلم وغياب التربية على السواء. فلا تعلموا ولا ربوا، لأن الذين قاموا على شأنهم في الجملة ليس لهم من العلم ما يذكر، أعني العلم الشرعي المعتبر، من العلم بكتاب الله وسنة رسول الله على فهم أصحابه ومن تبعهم بإحسان. ومن علم طرفا من ذلك فقد غابت عنه التربية، وقل من يتفقد قلبه وينظر في أطواء نفسه من أجل أن يخلص ضميره وروحه من آفات القلوب والأرواح. فتجد المرأة عليم اللسان، منافق القلب، غليظ الفؤاد، تنقض الصخور وتهبط خشية لله جل وعلا، ولا يشعر قلبه ولا يتحرك. غلظة في القلوب وقساوة في الأفئدة، مع غلظة وقساوة في المنطق واللسان، إلى غير ذلك مما يظن القوم أنه جهاد في سبيل الله وأنه بذل في ذات الله، وإنما هو صد عن سبيل الله. ولا يمكن أن تقام شريعة الله إلا على يدي جيل تحقق بالشريعة في نفسه، فإن البذور لا تستنبت في الهواء، ومن أراد أن يستنبت البذور في الهواء فقد ضل سعيه وخاب مسعاه وخسر خسرانا مبينا. كذلك الذين يريدون أن يجعلوا الشريعة معلقة في الهواء مستنبتة، تؤتي أكلها كل حين لا بإذن ربها وإنما على حسب أهوائها. وأبى الله رب العالمين أن يعطي هذا الدين عطاءه إلا لمن تحقق به، فلن يعرف الإسلام إلا من عاش الإسلام، ومن عاش بالإسلام عاش للإسلام، ومن عاش للإسلام كان نفعه محققا، فنفعه الله في نفسه ونفع الله به العالم. والجيل الأول ضرب المثال الذي لا يتكرر، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربوا على الإسلام العظيم وحققوا النصوص تحقيقا عمليا مطبقا في دنيا الله جل وعلا، فمالت إليهم القلوب وصغت إليهم الأفئدة. واعلم أن كل ما أوتيت من علم فليس مقصودا لذات، وإنما تقصد نتيجته وثمرته، فمهما أوتيت من علم لم يثمر فيك ثمرة من خشية لله رب العالمين ظاهرة وباطنة، ومن اتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فاعلم أن ما أوتيت من علم فإنما هو عليك لا لك، ومهما أوتيت من طرف من علم فحوله إلى عمل، عش وتحقق به واعمل به وادعو إليه واثبت عليه، والله يتولاك ويرعاك، وهو حسبي وحسبك، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.